ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى الكلام عن ميراث الأخوات. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. فقوله والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، يعني الأخوات الشقيقات حكمهن كحكم البنات. وقد عرفنا أن البنت إذا كانت واحدة أخذت النصف، فكذلك الأخت من الأبوين يعني الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة أخذت النصف. طيب، كذلك أيضا البنتان فأكثر ميراثهما الثلثان، نفس الشيء ينطبق على الأخوات، فالأختان الشقيقتان فأكثر، يعني إذا توفي شخص وترك أختين شقيقتين أو ثلاث أخوات شقيقات أو أكثر فنصيبهن الثلثان أيضا. وكذلك فإن الأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، يعني بنت الابن إذا لم يوجد بنات فبنت الابن الواحدة تأخذ النصف، وبنت الابن يأخذن الثلثين. طيب، إذا يعني توفي شخص وترك بنتا وبنت ابن، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين. نفس الشيء ينطبق على الأخوات الأب مع الأخوات الشقيقات، فعند انعدام الأخوات الشقيقات فالأخت لأب إذا كانت واحدة تأخذ النصف، والأختان لأب تأخذان الثلثين، أختان لأب فأكثر. طيب، إذا اجتمع أخت شقيقة مع أخوات لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف ثم الأخت لأب أو أكثر تأخذ الثلثين، تأخذ السدس تكملة للثلثين، تأخذ السدس تكملة للثلثين. فمعنى تكملة للثلثين معناه أن الأخوات إذا استكملن الثلثين، الأخوات الشقيقات إذا استكملن الثلثين سقطت الأخوات لأب. فإذا كان للميت أختان شقيقتان أو أكثر أخذنا الثلثين. ففي هذه الحالة إذا وجد في نفس المسألة أخت لأب أو أكثر سقطت لا تأخذ شيئا إلا أن يكون معها معصب. إذا يعني الخلاصة، يعني إذا أردنا أن نلخص ما ذكرناه، نقول الأخت الشقيقة الواحدة تأخذ النصف، الأختان الشقيقتان أو أكثر تأخذان الثلثين. طيب، الأخت لأب الواحدة إذا لم يوجد شقيقات أخذت الأخت لأب النصف. معنى أخت لأب يعني هي التي تشترك مع المتوفى في أبيه ولكن من أم أخرى. فإذا توفي وترك أخت لأب واحدة تأخذ النصف إذا لم يوجد شقيقات. طيب، إذا ترك أختين لأب أو أكثر أخذتا الثلثين. طيب، إذا ترك أخوات شقيقات وأخوات لأب، هنا ننظر إلى عدد الشقيقات، إذا ترك شقيقة واحدة أخذت النصف والأخت لأب أو أكثر يأخذنا السدس ويسمى تكملة للثلثين، لأن السدس مع النصف يساوي ثلثين. وإذا درج أختين شقيقتين أو أكثر وأخوان لأب، فالأختان الشقيقتان تأخذنا أو يأخذنا الثلثين، والأخوات لأب يسقطن في هذه الحالة ولا شيء لهن إلا أن يكون معهن معصب فإنه يعصبهن. طيب، بقي الكلام عن شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف وشروط إرث الأخت لأب للنصف وكذا الأخوات الشقيقات ولأب شروط إرثهن الثلثين. فأولا بالنسبة لشروط توريث الأخت الشقيقة النصف، فإنه يشترط لذلك أربعة شروط. الأخت الشقيقة لا يمكن أن ترث النصف إلا إذا توفرت أربعة شروط. الشرط الأول انعدام الأصل. ما المقصود بالأصل؟ المقصود به الأب وأبو الأب وإن علا، الأب وأبو الأب وإن علا. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بشرط عدم الأب وعدم الجد الذي هو أبو الأب وإن علا، وإن علا يعني أبو أبي الأب وأبو أبي أبي الأب وهكذا. فطبعا لأنه إذا وجد أب وأخت فالأب له المال كله ويحجب الأخت، والأخت تسقط هنا لا تأخذ شيئا. أنا توفي إنسان وترك أباه وأخته فالأب له المال كله والأخت لا شيء له. وبالنسبة للجد فإنه يشترك مع الأخت في الميراث، يعني هذا بالنسبة للجد. فإذا الأخت لن تأخذ النصف في وجود الأب ولا في وجود الجد. هذا الشرط الأول انعدام الأصل، أي الأب والجد. الشرط الثاني لتوريث الأخت الشقيقة النصف هو انعدام الفرع الوارث. والمقصود بالفرع الوارث أولاد الميت من البنين والبنات وأولاد ابن الميت. أولاد الميت بنين بنين وبنات وأولاد ابن الميت وإنما. فعند وجود الفرع الوارث فإن الأخت لن تأخذ النصف. الأخت لا ترث النصف إذا كان المتوفى له ابن أو له بنت أو له أولاد ابن. طيب، فإذا الشرط الأول انعدام الأصل والثاني انعدام الفرع الوارث. الشرط الثالث هو عدم المعصب. يعني الأخت الشقيقة لا ترث النصف إلا عند انعدام المعصب. من هو المعصب؟ هو الأخ الشقيق، يعني أخوها وأخو الميت. فإذا الإنسان توفي وترك أختا شقيقة وأخا شقيقا، فالأخت الشقيقة هنا لن ترث النصف لوجود معصب وهو الأخ الشقيق. ففي هذه الحالة تشترك الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق في الميراث وترث معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. أتينا الشرط الرابع وهو عدم المماثل. والمماثل للأخت الشقيقة هو أخت شقيقة أخرى. فإذا الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف إلا إذا كانت واحدة، ليس معها أخت شقيقة أخرى. فإذا كان معها أخت شقيقة أخرى فإنهما تأخذان الثلثين، لن تكون صاحبة نصف في هذه الحالة. إذا الخلاصة أن الأخت الشقيقة ترث النصف لأربعة شروط، وهي انعدام الأصل وانعدام الفرع الوارث وانعدام المعصب وانعدام المماثل. عدم الأصل، عدم الفرع، عدم المعصب، عدم المماثل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة أخذت الأخت الشقيقة النصف. طيب نأتي إلى الأخت لأب، متى تأخذ النصف؟ يشترط لها شروط أيضا، فيشترط لها خمسة شروط. ما هي هذه الشروط الخمسة؟ نفس الشروط الأربعة السابقة، عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل، ولكن المعصب بالنسبة للأخت الأب هو الأخ الأب، والمماثل للأخت الأب هو أخت الأب. فإذا عدم الأصل والفرع والمعصب والمماثل، يبقى الشرط الخامس وهو عدم الأشقاء والشقيقات، يعني الأخت الأب لا يمكن أن ترث النصف في وجود أخت شقيقة أو أخوات شقيقات أو إخوة أشقاء. فالأشقاء والشقيقات يحجبون الأختان لأب، يعني يمنعونها من إرث النصف. طبعا الحجب قد يكون حرمانا وقد يكون نقصانا، فالإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات يعني يمنعون الأخت لأب من إرث النصف. إذا الأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط، وهي عدم الأصل، أي عدم الأب والجد، وعدم الفرع الوارث، يعني عدم الأولاد وأولاد الجد، وعدم المعصب، يعني لا يوجد في المسألة أخ لأب، وعدم المماثل وهو أخت لأب أخرى، وعدم الأشقاء والشقيقات. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة أخذت الأخت لأب النصف. طيب بالنسبة لتوريث الأختين الشقيقتين الثلثين، الأختان الشقيقتان أو أكثر يرثن الثلثين بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هي نفس شروط إرث هذا النصف، ولكن نلغي منها شرط عدم المماثل، يعني نلغي منها شرط عدم المماثل، ويمكن أن نستبدله يعني بقولنا يكون اثنتين فأكثر. فإذا الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بشروط: الشرط الأول عدم الأصل، الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم المعصب. يمكن أن نقول يعني الشرط الرابع هو كونهن أكثر من واحدة. نفس الشيء الأخوات لأب يرثن الثلثين بشروط، هي نفس شروط النصف، نفس شروط توريث الأخت لأب للنصف، لكن نستبدل أيضا اشتراط عدم المماثل، نستبدله بشرط كونهن أكثر من واحدة. فإذا الأخت لأب تأخذ النصف، معذرة، الأختان لأب تأخذان الثلثين بشروط، وهي عدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم وكونهن أكثر من واحدة، وعدم الأشقاء والشقيقات، عدم الأشقاء والشقيقات. فهذه شروط توريث الأخت الشقيقة وتوريث الأخت لأب. طيب متى ترث الأخت لأب أو أكثر السدس؟ نقول إذا كان في المسألة أخت شقيقة واحدة أخذت النصف، إذا كان في المسألة أخت شقيقة واحدة أخذت النصف وتوفرت فيها شروط النصف، فإن الأخت لأب أو أكثر يأخذن الثلث تكملة للثلثين في هذه المسألة. فإذا هذا معنى قوله: والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، يعني البنت الواحدة النصف والبنتان الثلثان، كذلك الأخت الواحدة النصف والثنتان لهما الثلث. والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء. قال: ولا يعصبهن إلا أخوهن، ولا يعصبهن إلا أخوهن. يعني هنا فرق بين تدلس والأخوات الأب. هناك فرق بين تدلس والأخوات الأب. ما هو؟ في تدلس قلنا إنه إذا كان للمتوفى بنت أخذت النصف وبنت ابن أو أكثر يأخذن الثلث تكملة للثلثين. ثم إذا وجد ابن في درجة أنزل منه يعني ابن المقصود أي درجة يعني أنزل منه، ففي هذه الحالة يعني ابن الابن الأنزل لا يعصبهن لأنهن غير محتاجات إليه. يعني البنت إذا كانت وارثة السدس لا تحتاج إلى ابن الابن الأنزل منها، فهي تأخذ السدس وهو يأخذ الباقي، لا يكون معصبا لها ويرث معها الذكر مثل حظ الأنثيين، لا هي تأخذ السدس وهو يأخذ الباقي. لكن قلنا بالبنات وبنات لب إذا وجد في المسألة بنتان أو أكثر فأخذنا الثلثين، ثم وجد بنات وابن بنات وابن ابن في درجة أدنى، فهنا نقول هن محتاجات إليه لأنه بدونه سيسقط ولا يأخذن شيئا لأن البنات استكملن الثلثين، فبنات الابن في هذه الحالة سيسقط ولا يرثن شيئا، فهن محتاجات إلى معصب فيعصبهن ابن الابن الأنزل منهن. هنا هذه النقطة يختلف فيها إرث الأخوات الأب مع بنات الابن، فالأخوات الأب لا يعصبهن إلا الذي في درجتهن يعني إلا الأخ الأب، لا يعصبهن الأنزل منهن وهو ابن الأخ، يعني ابن الأخ لا يعصب الأخوات بخلاف ابن الابن يعصب بنات الابن يعني، لكن ابن الأخ لا يعصب الأخوات. فهنا هذه نقطة يعني يختلف فيها توريث الأخوات الأب عن توريث بنات الابن. يعني مثال يوضح هذا، لو توفي شخص وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ، من يجيب عن هذه المسألة؟
الأختين الشقيقتين تأخذ ثلثين المال
حسنت
والباقي هتوزع على أخت الأب مع ابن الأخ، لأن ابن الأخ أصلا هيبقى معصب لأخت الأب.
هل هذا الجواب صحيح؟
لا
نعم أنتم تأيدون أو تعارضون؟
لا أنت قلت الآن ابن الأخ لا يعصب الأخوان.
نعم أنا هذا الذي أردت أن أؤكد عليه، يعني عكس ما ذكر أخونا، أنا قلت ابن الأخ لا يعصب الأخت الأب، وهذه نقطة تختلف فيها الأخت الأب عن بنت الابن، بنت الابن يعصبها الأنزل منها، لكن الأخت الأب لا يعصبها الأنزل منها، فهنا في هذه الحالة الجواب الصحيح نقول الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، وابن الأخ له الباقي، والأخوان الأب يسقط لا يأخذن شيئا. الأخوات الأب لا يعصبهن ابن الأخ، لا يعصبهن إلا أخ الأب، يعني لو هذه المسألة فيها أختان شقيقتان وأخت الأب وأخ الأب، هنا نقول نعم أخ الأب يعصب الأخت الأب ويأخذ معها الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن عندما يكون عندما تكون المسألة فيها أخت شقيقة وفيها أقصد أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ سواء شقيق أو بالنسبه للشقيقه كان لهما الثلثان، وابن الاخ ياخذ الباقي، والاخوات الاب يسقط لا ياخذن شيئا في هذه الحاله باستكمال البنات الثلثين، ولان ابن الاخ لا يعطيهما. واضح اتفقنا؟ يقول المؤلف رحمه الله: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. هنا عند وجود بنات أو بنات للمتوفى، وفي نفس الوقت توجد أخوات شقيقات أو لأب لنفس المتوفى، ففي هذه الحالة نقول البنت تأخذ فرضها، البنت أو بنت الابن تأخذ فرضها، ثم ما بقي يكون للأخوات، ثم ما بقي يكون للأخوات. فإذا وجدت أخوات شقيقات أخذنا الباقي وحجبنا الأخوات الأب، أما إذا لم يوجد أخوات شقيقات فالأخوات الأب يأخذنا الباقي. وهذا النوع من التعصيب يعني يعرف بالعصبة مع الغير، عصبة مع الغير، وهو تعصيب الأخوات مع البنات أو بنات. هذا النوع من التعصيب اللي هو يسمى العصبة مع الغير، يعني خلاصته أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت الواحدة أو أكثر. القسم الثاني أو الصورة الثانية: أخت شقيقة أو أكثر مع بنات لابن واحدة أو أكثر. القسم الثالث: الأخت لأب واحدة أو أكثر ترث الباقي بعد البنت واحدة أو أكثر. الصورة الرابعة: الأخت لأب واحدة أو أكثر ترث الباقي بعد بنت ابن واحدة أو أكثر. وكذلك إذا وجد يعني بنت وبنت، صورة أخرى يعني إذا وجد بنت وبنت وأخت شقيقة أو لأب، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، والأخت سواء كانت شقيقة أو لأب تأخذ الباقي بالتعصيب أيضا. إذا الخلاصة يعني أن الأخت الشقيقة أو لأب سواء كانت واحدة أو أكثر تأخذ ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن، سواء كانت البنت أو بنت الابن واحدة أو أكثر أو يعني بنت مع بنات. فالمتبقي بعد نصيب البنات وبنات ترثوا الأخوات الشقيقات والأخوات الأب بالتعصيب، لكن الأخوات الشقيقات مقدمات على الأخوات الأب. يعني إذا وجد مثلا بنت وأخت شقيقة وأخت الأب، وأنا أكون بنت لها نصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، والأخت الأب تسقط في هذه الحالة. فإذا الخلاصة يعني أن الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الأخوات، سواء كنا شقيقات أو لأب واحدة أو أكثر، يأخذن المتبقي بعد البنات وبنات. وهذا يسمى يعني عصبة مع الغير أو رصبة مع الغير. طيب التعصيب ثلاثة أنواع، هذا نوع منها اللي هو عصبة مع الغير. هناك نوع آخر، لاحظ العصبة مع الغير هذا ضابطه أنه يعني أنثى تتعصب بأنثى، يعني نساء يتعصبن بنساء، هذه التي تسمى عصبة مع الغير، وهي يعني صورها كلها متحضرة في ميراث الأخوات الشقيقات والأرض ما تبقى بعد البنات وبنات الإبن. نوع ثاني وهو عصبة بالغير، وهي أنثى تتعصب بذكر، أنثى تتعصب بذكر، هذه تسمى عصبة بالغير. العصبة بالغير أقسامها أيضا أربعة، وهي البنت تتعصب بالاب، وبنت الاب تتعصب بابن الاب الذي في درجتها والأنزل منها إذا احتاجت إليه، وثالثا الأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، رابعا الأخت الأب تتعصب بالأخ الأب. فهذه تسمى عصبة بالغير، فالبنت مع الابن يعني يرثون ما تبقى تعصيبا للذكر في حظ المسلمين. إذا كان في المسألة بنت ابن مع ابن ابن فإنهم يرثون تعصيبا ما تبقى للذكر مثل حظ المسلمين. إذا كان في المسألة أخت شقيقة يعني واحد أو أكثر مع أخ شقيق واحد أو أكثر يرثون ما تبقى للتعصيب للذكر مثل حظ المسلمين. الأخت الأب واحدة فأكثر مع الأخ الأب واحدا فأكثر يرثون ما تبقى تعصيبا أيضا الزكري مستحفظ المسلمين. هذه تسمى عصبة بالغير، وضابطها أنها يعني أنثى تتعصب بذكر. القسم المتبقي من أقسام التعصيب هو العصبة بالنفس، وهو في العادة يكون ذكرا يكون عصبة بنفسه، يعني لا يحتاج إلى شخص آخر. العصبة التي هي بالغير أو مع الغير هذه يعني لا يكون إنسان عصبة إلا في وجود آخر، لكن العصبة بالنفس يعني الذي يعني يكون عصبة بدون احتياج إلى شخص آخر. فالعصبة بالنفس، العصبة بالنفس هو كل الوارثين من الرجال ما عدا الزوجة والأخوات، كل الذين يرثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لهم. أظن أننا ذكرنا أسماء الوارثين من الرجال من قبل، هل في حد فاكرهم ولا نسيتهم؟ من الذين يرثون من الرجال؟
الابن وابن الابن والأب والجد والأخ والأخ والعم وابن العم والأبيه والزوج والمرأة.
أحسن، الابن وابن الابن والأب والجد والأب والأخ الشقيق أو الأب أو الأم وابن الأخ الشقيق والأب والعم الشقيق والأب وابن العم الشقيق والأب والزوج والمعتق. فهؤلاء هم الوارثون من الرجال، كل الوارثين من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب ما عدا الزوج والأخ اليوم، وأما البقية يرثون بالتعصيب. لكن طبعا منهم يعني من لا يرث إلا بالتعصيب، ومنهم من يرث بالتعصيب في بعض الحالات ويرث بالفرض في حالات أخرى، مثل الأب والجد يرثون يعني أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، لكن الزوج والأخ الأم لا يرثون إلا بالفرض فقط. بقية الورثة من الرجال لا يرثون إلا بالتعصيب فقط. فإذا الوارث يعني من الرجال في هذه الحالة الذي يكون عصبة بنفسه معناه أنه يأخذ المال كله إذا انفرج، وإذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا استنفدت الفروض التركة سقط ولم يأخذ شيئا. هذا معنى الإرث بالتعصيب. عموما الإرث بالتعصيب هو الشخص الذي ليس له فرض مقدر أو نصيب مقدر مثل الربع او النصف او الثمن او الثلث او غير ذلك من الفروض المقدره في القران. فعندما يكون الانسان وارثا بالتعصيب معناه انه اذا انفرد اخذ كل مال. يعني شخص مات وترك ابن عمه، هذا كل ورثته عباره عن ابن عم فقط، هو الوارث الوحيد. اذا ابن العم هذا ياخذ المال كله، فالوارث بالتعصيب ياخذ المال كله اذا انفرد. واذا كان معه اصحاب فروض فانهم ياخذون فروضهم ثم الباقي ياخذه الوارث بالتعصيب. طيب اذا الفروض استنفدت التركه، يعني شخص مات وترك اصحاب فروض، يعني فروضهم مجموعها يساوي الواحد الصحيح، وبعض الورثات التعصيب، الورثات التعصيب في هذه الحاله يسقطون لا شيء لهم. فمثلا امراه توفيت وتركت زوجا واختا وعما مثلا، طيب هنا الزوج له النفس لعدم الفرع الوارث، والاخت ماذا لها؟ النفس ليس، لا نقول الباقي، لا نقول الباقي الا اذا كانت ورثه بالتعصيب، وهي لا تلف بالتعصيب الا اذا كان معها اخ او معها بنت. الاخت يعني ليست عصبه بنفسها، وانما هي عصبه بالغير او مع الغير. بالغير يعني اذا كان معها اخ ترث معه بالتعصيب للزكاة مستحق النصفين، أو إذا كان معها بنت ترث ما تبقى بعد البنت. لكن هنا لا في مثلا لا فيها بنت ولا فيها أخ، فيها زوج وأخت، فالأخت هنا تأخذ النصف فرضا لتوفر شروطها، لأنها تأخذ النصف كما ذكرنا بأربعة شروط. حد فاكرهم يا أخوان الحقيقة؟ ترث النصف بأربعة شروط، ما هي؟ عدم الأصل، عدم الفرع، عدم الأصل، عدم المماثل، وكل الشروط متوفرة. إذا تأخذ النفس فرضا، ففي هذه المسألة يعني امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا، كل زوج له النصف فرضا، لأن الزوج يرث النفس بشرط عدم الفرع الوارث، وهنا لا يوجد فرع وارث، الزوج يأخذ النصف فرضا والأخت سواء كانت شقيقة أو دعوة تأخذ النصف الباقي تأخذه فرضا أيضا. ثم بعد ذلك مسألة فيها مثلا عم أو ابن أخ أو كذا، فالعم أو ابن الأخ هذا يسقط، العم أو ابن العم أو أخ أو ابن أخ، لا الأخ لا، يعني الأخ الصغير نقول يعني عم أو ابن عم أو ابن أخ، فهنا الوارث بالتعصيب هذا سيسقط لا شيء له. إذا الوارث بالتعصيب إذا الفروض استنفدت التركة فقط لم يأخذ شيئا، وإذا بقي من الفروض شيء أخذه الوارث بالتعصيب يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. وأما إذا انفرد الوارث بالتعصيب وكان وحده وليس معه أصحاب فروض فإنه يأخذ كل التركة. فإذا العصبة بالنفس هم جميع الوارثين من الرجال ما عدا الزوجة والأخ لهم، وكذلك أيضا مما يدخل في العصبة بالنفس المعتقة، يعني الأنثى الوحيدة التي تكون عصبة بنفسها، يعني لا تحتاج إلى شخص آخر ليعصبها، هي المعتقة. المعتقة تكون عصبة بنفسها. وفي هذا يقول الإمام الرحبي رحمه الله يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني ليس في النساء عصبة بنفسها إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا المعتقة. أنا لو أن رجلا توفي وترك معتقته، يعني كان الرجل هذا سبق أن كان عبدا واعتقته امرأة، ثم توفي هذا الرجل وترك معتقته، فالمعتقة لها المال كله. تعصيبا لأنها عصبة لنفسها. فإذا الخلاصة أن الوارثين بالتعصيب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. بالنفس هو الذي يعني لا يحتاج إلى شخص آخر ليأخذ بالتعصيب، والعصبة بالنفس هم كل الوارثين من الرجال ما عدا الزوجة والأخوهم، وكذلك مما يدخل في العصبة بالنفس المعتقة. أما العصبة بالغير فهي أنثى تتعصب بذكر، وهذا أربعة أقسام: الأخت الشقيقة تتعصب بالأخ الشقيق، الأخت الأب تتعصب بالأخ الأب، البنت تتعصب ببنت، بنت الابن تتعصب بابن الابن الذي في درجتها والأنزل منه إذا احتاج إليه. والقسم الأخير هو عصبة مع الغير. العصبة مع الغير هي أنثى تتعصب يعني بأنثى أو مع أنثى، وذلك أربعة أقسام أيضا، وهي الأخت الشقيقة تكون عصبة مع الابن، ثانيا الأخت الشقيقة تكون عصبة مع بنت الابن، ثالثا الأخت الشقيقة تكون عصبة مع أقصد الأخت الأب تكون عصبة مع البنت، والأخت الأب تكون عصبة مع بنت الابن. فهذه أنواع الوارثين بالتعصيب. أورد هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يعني سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، وسبق يعني الحديث هذا، وأنه يعني هذه المسألة سئل عنها أبو موسى رضي الله عنه، فلم يكن أبو موسى رضي الله عنه سمع فيها بخصوصها قضاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيها برأيه يعني بحسب فهمه لآيات المواريث. فلما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن نفس المسألة وبلغوه بحكم أبي موسى رضي الله عنه فيها، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا قضيت فيها يعني بمثل هذا القضاء المخالف للسنة. ثم قال: ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الثلث وما بقي فللأخرى. واضح. فإذا هنا قضى أن البنت لها النصف وبنت الابن لها مستكملة للثلثين، ثم الباقي للأخت. الأخت هنا تأتلف بالتعصيب مع البنات، وهو ما يعرف بالعصبة مع الغير. طيب، قال فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء ذكرهم وأنثاهم، لواحدهم السدس وللاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يقول: الإخوة والأخوات لأم، يعني إذا توفي وترك أخا له لأم، أما الأخ لأم يعني هو الذي يشترك مع الميت من جهة الأم، يشترك مع الميت في الأم ولكن من أب آخر، فهذا الذي يسمى بالأخ لأم. فالأخ لأم وكذلك الأخت لأم، فرض الأخ لأم السدس وكذلك فرض الأخت لأم السدس. فالأخ لأم الواحد يأخذ السدس والأخت لأم الواحدة تأخذ السدس. طيب، إذا توفي شخص وترك أخوين لأم أو أختين لأم أو أخا وأختا لأم، أيضا كل واحد له السدس، أو بعبارة أخرى يعني لهما الثلث، الأخوان لأم أو الأختان لأم، فأكثر لهما الثلث. يقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. ماذا معنى قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله في قوله سبحانه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كانوا اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث فهذه الآية يعني المراد بها ميراث الإخوة لهم إجماعا وذلك لأن ميراث الإخوة الأشقاء والأب جاء في الآية الأخيرة من سورة النساء لكن الذي في هذه الآية هي الآية 12 من سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي منهم فلكل واحد منهما السدس الأخ الأم الواحد له السدس والأخت الأم الواحدة لها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك يعني كانوا أخوين لأم أو أخين لأم أو أكثر يعني ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة فهم شركاء في السدس يعني متساوون في الثلث معنى الشركة المساواة فقوله تعالى فهم شركاء في الثلث يعني يتساوون في الثلث ويقسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة ويلاحظ أن الإخوة لأم يتميزون عن بقية الورثة في عدة أحكام منها أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم حال الانفراد ولا حال الاجتماع. حال الانفراد يعني الاخ الام الواحد له السدس والاخت الام الواحدة ايضا لها السدس في حالة انفراد الاخ الام او انفراد الاخت الام الميراث هو السدس وذكرهم لا يفضل انثاهم اجتماعا يعني اذا اجتمع اخ الام واخت الام فالذكر مثل حظ الانثى الواحدة وليس مثل حظ الأنثيين كالأشقاء والأب لا الأخ الأم والأخت الأم إذا اجتمع يعني إخوة وأخوات الأم فذكرهم لا يفضل أنثاهم في حالة الانفراد ولا في حالة الاجتماع فيكون الثلث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. كذلك مما يتميز به الإخوة لأم أنهم يرثون في وجود من أدلوا به بل ويحجبونه نقصان يعني الإخوة لأم يرثون في وجود الأم بل يتسببون في إنقاص نصيب الأم يعني الأم تأخذ الثلث شرط عدم الفرع الوارث للميت وعدم الجمع من الإخوة لأم فهذا معناه أنه إذا وجد أخوان لأم أو أكثر وأم فإن الأم تأخذ السدس فيكون يعني أولادها يكونون قد ضروها وتسببوا في إنقاص ميراثه يعني شخص مات وترك أمه وأولاد أمه وولد الأم والأخ لأم يعني إخوة من جهة أم فإخوته لأم هؤلاء يتسببون في إنقاص نصيب الأم من الثلث إلى السدس. بهذا ينتهي الكلام على هذا الفصل وإذا رأيتم يعني أن نطيق بعض المسائل يعني للتدريب إن شاء الله ممكن آخذ بعض طيب نقول توفيت امرأة فخرجت زوجا وأختين شقيقتين وعما لأب
زوج أخوات أم أختين شقيقتين لهم يعني الفرض هنا يكون ثلثين العم لأب يأخذ الدار
ما الباقي هنا؟
لا يوجد
ما لا يوجد فيه تبتدي مسألة هي عون يعني الزوج يأخذ النصف والشقيقتان الثلثان، فالنصف هو 3/6 والثلثان عبارة عن 4/6، فهذا معناه أن المسألة تعود من 6 إلى 7، يعني يصبح نصيب الزوج بدلا من 3/6 يقول 3/7، ونصيب الأختين الشقيقتين بدلا من 4/6 يأخذ 4/7، والعم يأخذ الباقي ولا يبقى شيء. طيب توفي رجل عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم، نعم هذا السدس تكمل الثلثين، نعم ابن
العم
الباقي. إذا المسألة يعني تكون من 6، الأخت الشقيقة لها النصف المسألة 3/6، والأخت الأب لها السدس تكمل الثلثين 1/6، وابن العم يأخذ الباقي وهو 2 وهو 2/6. طيب توفي رجل وترك زوجة وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب،
زوجة لها الربع
بعد مفرد واجب،
نعم
نعم تأخذ معه الباقي عقيدا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا الزوجة تأخذ الربع والشقيقة النصف كما ذكرنا، فإذا المسألة من 4، الأخت تأخذ الربع اللي هو 1/4، الشقيقة تأخذ النصف الذي هو 2/4، والأخ والأخت الأب يأخذان الباقي تعقيدا للذكر مثل حظ الأنثيين، هنا الأخت الأب يعصبها الأخ الأب. لم تأخذ الثلث لكن تأخذ بالتعقيد، المتبقي هنا هو الربع، الربع هذا سنقسمه إلى 3 أجزاء نعطي جزئين منه للأخ لأب وجزءا نعطيه للأخت لأب، يعني مثلا يمكن أن نقول أفضلها من 4 وتصح من 12، فيصبح للأخت لأب 1/12 والأخ لأب 2/12 والشقيقة لها النصف 6/12 والزوجة لها الربع 3/12. طيب توفي رجل وترك أما وأخوين لأم ومعتقا، الأم لها السدس أحسنت،
والأخوين لأم هيشتركوا في الثلثين،
كيف؟
ثلث
واحد فقط، قوله تعالى في الآية يبقى أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس،
والباقي للمعتمد
والباقي للمعتق، الأم لها السدس والأخوان لأم لهما السدس، الثلث والثلث مثلا ستة، ثم تأخذ واحد من ستة، والأخوان لأم يأخذان اثنين من ستة، والمعتق له الباقي. يعني نتوقف إن شاء الله اليوم عند هذا الموضوع. في سؤال أو شيء؟
شفنا عندي سؤال بس في ميراث الجد.
تفضل.
في خلص احنا قلنا بفضل الجد كان المخاصمة او ثلث الباطل او ثلث المال.
كان معهم اصحاب
فروض. لو معهم اصحاب فروض.
الجد واخوه معهم اصحاب فروض.
لو ثلث الباطل وثلث المال تعتمد على الفروض ياخدوا هل اكثر من نصف المال او اقل من نصف المال. بس في حالة المقاسمة هل بنعتمد على عدد الأخوة ولا هل في شروط؟
يعني عدد الأخوة كلما زاد العدد كلما يعني انضخ نصيب الجد في المقاسمة. يعني يمكن أن نوازن بين المقاسمة وثلث الباقي. فإذا كان الأخوة مثل الجد تساوت المقاسمة مع ثلث الباقي. وإذا كان الإخوة يعني أكثر من مثلي الجد إذا ثلث الباقي سيكون أفضل من المقاسمة، وإذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد تكون المقاسمة أفضل من ثلث الباقي. يعني لو فرضنا المسألة مثلا يعني كانت مسألة من 12 كان المتبقي 3 من 12، كان مع فروض جد وإخوة معهم أصحاب فروض، والمسألة كانت 12 والفروض كانت مثلا يعني قلنا 9 من 12، فالباقي 3 من 12. فهنا طبعا هنفضل أولا بين ثلث النفس والسدس، ونظرا لأن الفروض أكثر من النفس فيكون الحظ ما هو لما الفروض تكون اكثر من النصف يكون السدس احسن من ثلث الباقي، اليس كذلك؟
لو كان الفروض اكثر من نصف المال ثلث المال افضل،
ثلث المال يكون افضل من ثلث الباقي، لان ثلث الباقي هيكون 1/14 وصدر المال هيكون 2/12، يعني الباقي كله 3/12. فلو هو اخذ ثلث الباقي انا هياخذ 1/12، لكن لو اخذ السدس هياخذ 2/12، يبقى السدس هيكون احسن. طيب من جهة المقاسمة، هل المقاسمة احسن ولا ثلث الباقي؟ هنا شوف عدد الاخوة، اذا كان الاخوة مثل الجد يعني معه اخوان، لو بالمقاسمة يبقى كل اخ هياخد 1/12 والجد هياخد 1/12، هم 3/12 ومعه اخوان، يعني الباقي ده هيقسموه على 3 وهو هياخد يعني حصة من الثلاثة، معناه انه هياخد ثلث الباقي. هذا لو كان الاخوة يعني نحليه فسيستوي ثلث الباقي مع المقاسمة. وأما إذا كان الإخوة أقل من مثليه، يعني كان الإخوة عبارة عن 2 الإخوة يعني كانوا أخا واحدا أو عبارة عن أخ واحد، ففي هذه الحالة ستكون مقاسمة أحسن من ثلث الباقي، وإذا قاسمه سيأخذ نصف الباقي لما يكون معه أخ واحد فقط يقتسم الباقي بينه وبين هذا الأخ. أنا من جد سأخذ نصف الباقي، هم أحسن ما أخذ تلك الباقي. وأما إذا كان الإخوة أكثر من مثلي، يعني جدوا معاه مثلا 9 من هالإخوة، أنا إنه إذا قاسمهم الباقي ده لو قسموا على 10 هيطلع الجد يعني أصل الباقي، إذا أصل الهدية. وأنا نستطيع يعني أن نفاضل بين المقاسمة وثلث الباقي من جهة، نستطيع أن نفاضل بين ثلث الباقي والسدس من جهة أخرى.
طب شيخ أنا عندي مثلا لو توفي رجل وترك زوج وأم وأخ وجد،
لرجل ولا امرأة؟
توفيت امرأة.
توفيت امرأة وتركت
زوج وام
زوجة
وام
واخ واخر
وجد.
طيب توفيت امرأة وتركت زوجا واما واخا وجدا. طيب قول لنا الزوج ياخذ كام؟
النصف.
النصف. طيب والام؟
الثلث.
الام الثلث احسنت. لان هنا طبعا الايه للزوج يعني وان كان يعامل معاملة الاخ، لكن لا يعامل معاملة الاخ من جهة يعني ان احنا نعدي على الاخ الثاني ونقول كانهم اخوين ينقصوا الام. لا، الجد يعني لا يتسبب في انقاص الام. فهنا الام لها الثلث لانه لا يوجد جمع من الاخوة، موجود اخ واحد فقط. الام لها الثلث والزوج يعني ذكرت ان له النصف. طيب اذا المسألة من ستة،
المتلقي واحد على
ستة. المتلقي واحد على ستة. طبعا الفروض اكثر من نصف التركة، وبالتالي يكون ثلث المال احسن. يعني كل ما الفروض تكون اكثر من نصف التركة يكون ثلث المال احسن، لما الفروض تكون اقل من نصف التركة يكون ثلث المال احسن. لما تستوي الفروض مع نصف التركة، الفروض تساوي نصف التركة بالضبط، يبقى هنا يستوي الثلث مع ثلث الباقي، لأن الباقي هيبقى نصف، فثلث النصف هو الثلث.
دلوقتي من فاضل بين المقاسمة و ثلث الباقي.
طب بين المقاسمة وثلث الباقي؟
ثلث المال.
أنا فاضل بين المقاسمة وثلث المال. وطبعا هنا المتلقي هو كام؟ المتلقي هو الثلث. معناه انه لو قاسم بس الثلث ده هيقسمه بينه وبين الاخ، لكن لو اخذ الثلث هياخد الثلث كاملا له. لان كان الثلث هنا احسن من المقاسمة.
الشيخ انا لو كان عدد الاخوة اقل من مثلين جد فالافضل.
ده بالنسبة للمفضلة، هذا بين المقاسمة والثلث الباقي. انا ما نقدرش نفاضل بين المقاسمة والثلث. هذا يعني ليس له قاعدة محددة، وإنما في كل مسألة يعني تستطيع يعني تستخرجها يعني بسهولة. لكن الشيء اللي له قاعدة اللي هو المقاسمة مع ثلث الباقي، ده اللي نقدر نفاضل بينه، وكذلك الثلث مع ثلث الباقي.
أما إذا
بين المقاسمة والثلث المال، يعني لا أعلم يعني لها طريقة يعني مش قاعدة مضطردة يعني. لكن بس كل مسألة على حدة تستطيع انك تجرب يعني تجرب شوف السود لو اخذ السود حيقول له السود سود لو اخذ بالمقاسمة شوف حيطلع له كام. اذا طلع له اكثر او اعطيته بالمقاسمة، اذا طلع له اقل من السود اعطيه السود. ففي مسألتنا هذه يعني المتبقي من التركة هو السود. فالان اذا يعني ابن المفضل بين انه ياخذ السود كله ولا ان هو يقاسم الاخ في هذا الثلث، طبعا لا شك ان ياخذ الثلث كاملا له وحده يكون افضل. فهيكون النتيجه يعني ان الجد ياخذ الثلث كاملا والاخ يسقط هنا لا ياخذ شيء.
ممكن سؤال في نفس اليوم؟
تفضل.
هنا قال في المتن ولا يعصبهن الا اخوهن، يعني من جهتهم يعني الاخ الشقيق فقط يعصب الاخت الشقيقه. يعني
الاخ يعصب الاخت يعصب.
الضمير هنا يرجع الى الجملتين الاولى.
لا يعصبهن يعني الشقيق يعصبه، يعصب الشقيقه والاخ الاب يعصب الاخت نعم. بس هو يعني الغرض من يعني الاسلوب الحظ هنا لا يعصبهن الا اخوهن وكذا، الغرض يعني بيان يعني ان ضمن الاخ لا يعصب الاخت، يعني ليس مثل حاله البنات انه يعصبهن الانزل منهن، لكن هنا في حاله الاخوات لا يعصبهن من هو انزل.
الأفضل ماذا يكون إذا كان في أخ شقيق مع أخت لأب مثلا؟
أخ شقيق مع أخت الأب، ذكرنا أن الأخت الأب لا تأخذ النصف إذا وجد أشقاء أو شقيقة بشرط إخت الأخت الأب، بالنصف هو يعني انعدام الأشقاء والشقيقات، ولو أن شخص توفي وترك أخا شقيقا وأخت الأب، الآن كله للأخ الشقيق، الأخت الأب لا تأخذ شيئا. لماذا؟ لأنها ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، ليست صاحبة فرض، لأن الشرط التهاب الفرض هو انعدام الأشقاء، وهنا يوجد أشقاء. وليست صاحب التعصيب، لماذا؟ لأنها ليست عصبة بنفسها، عصبة بالنفس، هم الذكور كما يعني بينا، هم الوارثون من هذه الجهات، وكما قال يعني وليس في النساء طبعا عصبة هذه التي منع ذلك كما قال المعتقة، فقط هي المرأة الوحيدة التي يعني لا تحتاج إلى من يعصبها يعني. فبالتالي هنا الأخت الأب تسقط يعني لا تأخذ شيئا. أخي يبقى أخت الشقيقة، هنا الأخت الشقيقة تأخذ فرضها، لأن الأخت الشقيقة ليس من شروط فيها بالفرض يعني عدم الإخوة الأب، لا، الأخت الشقيقة شروط فيها بالفرض أربعة، اللي هي عدم الأصل وعدم الفرض وعدم المعصب وعدم المناسب، ومعصبها هو أخوه الشقيق. بالتالي الأخت الشقيقة توفرت شروط فيها النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف فرضا، والأخ الأب يأخذ الباقي تعصيب.
طبعا الأخ ليس له فضل أنه لا يرث فرضا أبدا،
الأخ لا يرث بالفرض أبدا، الرجال ليس فيهم من يرث بالفرض إلا الزوج والأخ لأم والأب والجد، الزوج والأخ لأم يرثون بالفرض فقط وليس لهم تعصيب، الأب والجد أحيانا يأخذون بالفرض وهو السدس، أحيانا يأخذون بالتعصيب، بعد ذلك من الوارثين بالتعصيب من الرجال فإرثهم كلهم بالتعصيب.